لا ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يرحم والدي ووالديكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وها هو لقاؤنا يتجدد بكم، سائلا المولى عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة، وأن ينفعني وإياكم به، إنه سميع الدعاء. نقف وإياكم هذه الليلة مع سيرتي أو مقتطفات من سيرة بعض الصحابة رضوان الله عليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتعالوا سوية لنقف مع سيرة أول صحابي في ليلتنا هذه. قصتنا في هذه الليلة هي قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله، لا بد وأنكم قد عرفتموه. إنها قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فتعالوا سوية لنستمع إلى سلمان وهو يقص هذه القصة، لأن حكايته لها أبلغ، وكلامه وشعوره بها أعمق. يقول سلمان رضي الله عنه وأرضاه: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان القرية أي رئيسها، وأغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد مع الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات، وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأنيط بي أمر إبرامها حتى لا تنطفئ ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي مزرعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها. وفي ذات مرة من المرات شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد مزرعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى وأمر غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه. والله ما تركتهم حتى غربت الشمس، ولم أذهب إلى مزرعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت له: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، والله إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام، فأخبروني به فاحتلت علاقته وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف راعي الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال له الأسقف: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه، ولم يعط الفقراء والمساكين منه شيئا حتى جمع 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن القطاع المتفاجئ، جزاكم الله خير. يقول سلمان رضي الله عنه وأرضاه: فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قال سلمان: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا، ولا أرغب منه في الآخرة، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا. فأحببته حبا جما، وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي؟ ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل الآن لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان. فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال. ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمرك ما ترى، وأنت تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بالصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحب الصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي. فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به فأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على حدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أضل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل، فمكثت بعده بعمورية زمنا، إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا له: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم، حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت به فخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة، لكني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني قيلة، أي يقصد الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبادرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت قد جمعته، وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول الرسول من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانتبهت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي، فأعجب بها وسره أن يسمعها أصحابه مني، فأسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب، وسروا بها أعظم السرور. كانت هذه بداية لقاء سلمان الفارسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له صولات وجولات، لكن لعل من أشدها بقاء في كتب التاريخ هو اقتراحه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق في غزوة الأحزاب، حيث كان العرب لا يعلمون بأمر الخنادق شيئا، إذ كانت هذه إحدى الوسائل والخطط الحربية التي كان يستخدمها الفرس في ذلك الوقت. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. رضي الله عن سلمان الفارسي وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وها نحن ننتقل وإياكم سوية إلى مقتطفات من سيرة صحابي آخر ربما يظن الظان أنه لن يسلم وأنه لن يأتي الوقت لإسلامه، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنه من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالراكب المهاجر. فيا ترى من هو هذا الصحابي؟ كان في أواخر العقد الثالث من عمره، يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق. كان من أكرم قريش حسبا، وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا. كان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أباه. فمن يكون هذا الأب يا ترى؟ إنه جبار مكة الأكبر، وزعيم الشرك الأول، وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا. نعم، إنه أبو جهل وكفى. هذا أبوه، أما هو فعكرمة ابن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة ابن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوئة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الرسول أشد العداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه وعينه أو عينه. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر، وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف عليه الخيان بالمعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة، كان ابنه عكرمة عبده الذي يعتمد عليه، ويده التي يبطش بها، ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان. فخر صريعا دون بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينيه، ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتاه. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتل المشركين وأهالوا عليها الرمال. ومنذ ذلك اليوم أصبح العكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح اليوم يعاديه ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين، ويؤججونها على محمد صلى الله عليه وسلم، ويضرمون جدوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة إلى أحد، وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف، والموتور هو من قتل له قتيل فلم يأخذ بثأره، وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول: هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش ألا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة. فيا لله، من كان رفاق الأمس أصبح عدوي اليوم، وسيصبحان رفاقي الغد. فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة، قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل، لذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم زوجه وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلنا عليه وعنده 2 من أزواجه، وابنته فاطمة رضي الله عنها، ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لأسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي من أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي من أن يعز من بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. وقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه، ومعها غلام لها رومي. فلما أوغل في الطريق راودها الغلام عن نفسه، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب، فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم. ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا مسلما على نقله، والنوتي يقول له، أي البحار: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ فقال له البحار: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرد عليه عكرمة رضي الله عنه: ما هربت إلا من هذا، رضي الله عنه وأرضاه. وفيما هم كذلك، إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عم، جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عندي محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك، وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. ثم حدثته حديث غلامهم الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر أخواني على الإقطاع مرة أخرى. أعود فأقول: وبينما كان في منزل، أي أو وبينما كان في الطريق، نزل في منزل، فأراد عكرمة بأن يخلو بزوجه، فأبت ذلك أشد الإباء، وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال: إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من مقولة: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. الله أكبر، ما أرأفك يا رسول الله. وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة حتى عد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه عكرمة بشرى وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومنذ ذلك اليوم انضم إلى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال، عباد قوام، قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول: رضي الله عنه، كتاب ربي، كلام ربي، وهو يبكي من خشية الله. رضي الله عنه وأرضاه. بر عكرمة بما قطعه للرسول من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الضامي على الماء البارد في اليوم القائم. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه رضي الله عنه وأرضاه، وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه أشد القتال، وذادوا عنه أكرم الذود. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، وهم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم وارضاهم. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمأون بعدها، وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا. وجمعنا الله بهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله لي ولكم فيما سمعنا، فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا به وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا، اللهم اجعلنا بالإسلام قائمين وعنه ذائدين وبه عاملين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل من يكرم أن يغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع أستاذ، ولكم الله خير الغالين.